صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. مجتمعاتنا تضم مذاهب متنوعة، مجتمع العراق، مجتمع لبنان، مجتمع الخليج، يضم مذاهب متنوعة كلها في إطار دين الإسلام. المذهب الشيعي والمذاهب الإسلامية الأخرى، ففي هذه المجتمعات هل يمكن أن يكون الخطاب الديني جامعاً بين ثمرتين؟ ثمرة الحفظ على الهوية العقدية وثمرة تعزيز المواطنة المبنية على السلم الاجتماعي والتراحم والتعاون الأخوي. كيف يمكن للخطاب الديني أن يجمع بين هذين الأمرين، أن يحافظ على العقيدة وأن يكون مسهماً في بناء سلم اجتماعي وأن يكون مسهماً في التراحم والتآخي بين أبناء الدين الواحد؟ وليس المقصود بالخطاب الديني خطاباً معيناً، خطاب المسجد خطاب ديني، خطاب المنبر خطاب ديني، قصيدة الشاعر خطاب ديني، لطمية الرادود خطاب ديني، التغريدة التي يكتبها أي إنسان في السوشيال ميديا خطاب ديني. كل هذه الألوان من الخطاب الديني هي، هل يمكن فيها أن تجمع بين الأمرين بين حفظ المعتقد وتعزيز التراحم والترابط بين أبناء المجتمع الواحد. من هنا جاءت الحاجة للذكاء الاجتماعي. محاضرتنا حول الذكاء الاجتماعي في الخطاب الديني، وذلك من خلال عدة محاور. المحور الأول: الذكاء الاجتماعي في صناعة الخطاب الديني. المحور الثاني: في عناصر الخطاب الديني الفاعل. والمحور الثالث: في معالم المدارات في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نأتي إلى المحور الأول: الذكاء الاجتماعي في صناعة الخطاب الديني. وهنا عدة أسئلة. ما معنى الذكاء الاجتماعي؟ ما هو الخطاب الديني؟ ما هو تأثير الكلمة في النفوس والعقول؟ ما هو موقع الحكمة في الخطاب الديني؟ ما معنى الذكاء الاجتماعي؟ الذكاء الاجتماعي ليس كل من ملك ذكاء عقليا ملك ذكاء اجتماعيا. الذكاء العقلي شيء والذكاء الاجتماعي شيء آخر. الذكاء الاجتماعي أن تكون لديك القدرة على فهم الناس، فهم الآخرين، فهم مشاعرهم، فهم ظروفهم، فهم كيفية التعامل معهم، وأن تتفاعل معهم بطريقة تحقق التأثير الإيجابي عليهم. الذكاء الاجتماعي يعني أن تكون لك القدرة على بناء علاقات اجتماعية إيجابية. هل أنت تملك هذا الذكاء؟ أن تكون قادرا على تكوين علاقات اجتماعية إيجابية، أن تتعامل مع الناس بلطف، أن تتعامل مع الناس بيسر، أن تتعامل مع الناس بلين. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القرآن الكريم يتحدث عن الرسول محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو الذكاء الاجتماعي بأعلى صوره. ما هو الخطاب الديني؟ الخطاب الديني رسالة السماء التي جاءت لإصلاح الإنسان. الخطاب الديني ليس مجرد نقل معلومات
وليس مجرد تعليم أحكام شرعية. الخطاب الديني بناء الوعي، بناء القيم، بناء السلوك، هذا هو الخطاب الديني. الخطاب الديني هو الذي ينعكس على المجتمع في بناء حالة من الوعي واليقظة الذهنية، هو الذي ينعكس على المجتمع من خلال نشر القيم والفضائل، هو الذي ينعكس على المجتمع من خلال ترسيخ الاستقامة، فاستقم كما أمرت. الخطاب الديني الذي مثله الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث عنه القرآن الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذا معنى يبني قيم، يبني فضائل، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، الكتاب معلومات دينية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يوقظ عقولهم، يثير فيهم الوعي، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السؤال الثالث، ما هو أثر الكلمة؟ الكلمة قد تبني جسور، والكلمة قد تثير نزاعات وتشعل حروب. الكلمة الواحدة لها تأثير كبير على المجتمعات، على النفوس، على العقول. من هنا يقول القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. ثم يقول: ومثل كلمة خبيثة، كلمة التي تشعل الحروب، تشعل الفتن، تخلق مشاكل، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة تؤثر. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: رب كلمة أنفذ من سهام. كلمة تخرق القلوب أشد من السهام والنبال. ولذلك يقول الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. جرح اللسان ربما يكون أشد من جرح السنان، من جرح السهم. الكلمة مؤثرة. السؤال الرابع: ما هو موقع الحكمة في الخطاب الديني؟ كثير من الناس عندما يجرحك يقول لك: أنا صريح. صريح وتجرحني؟ يعني شلون صريح؟ يقول: أنا صريح. وإذا كنت صريح يعني هل الصراحة كافية أن تتعامل مع الناس بلسان ذلع، بلسان لاذع، من دون مبالاة بحجة والله أنا صريح؟ ولو لذعت الناس بلسانك، ولو جرحتهم بكلماتك، تقول أنا صريح؟ وهناك مجموعة تقول لك: المهم أن نقول الحق. هل المهم أن نقول الحق كيفما كان؟ أم نقول الحق في إطار الحكمة؟ لأن نقول الحق كيفما كان، قولة الحق تحتاج إلى حكمة كي يكون القول نافذا وفاعلا فعلا إيجابيا. لابد أن تكون لنا حكمة فيما نقول، ومعنى الحكمة أن تعلم ماذا تقول وكيف تقول ومتى تقول ولمن تقول. لابد أن تراعي هذه القيود الأربعة: ماذا وكيف ومتى ولمن. هذا هو الخطاب النافع، هذا هو الخطاب المجدي. أما أننا المهم أن نقول الحق ولو سبب ذلك فتنة، اشتعالا، حزازات، عداوات، لابد أن نكون، لابد أن تكون الخطابات في إطار الحكمة. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. ليست الشخصية بجمال الوجه ولا بعضلات البدن ولا بالمظهر الخارجي، الشخصية بأن يكون كلامه موزونا خاضعا للحكمة خاضعا للدراسة. المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. لذلك يركز القرآن الكريم على الحكمة في الخطاب عندما يقول القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. عندما يرد عن الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، يعني عرض سيرتنا بعرض جذاب، عرض فضائلنا وتاريخنا وقيمنا بصورة جذابة، لا بصورة منفرة، لا بصورة مبغضة. حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم. نأتي بعد ذلك للمحور الثاني، ألا وهو عناصر الخطاب الفاعل. كيف يكون الخطاب الديني خطابا فاعلا مؤثرا؟ ما هي عناصر الخطاب الديني الفاعل؟ العنصر الأول قراءة الآخر. أنت معك آخر، شئت أم أبيت، أنت لا تعيش في وطنك وحدك، أنت شيعي ومعك سني، أنت مسلم ومعك المسيحي، أنت معك أديان، أنت معك مذاهب، أنت لابد أن تلحظ الآخر كيف يفهم من خطابك الديني، كيف يفهم من عرض معتقداتك، كيف يفهم من عرض إيديولوجيتك الدينية التي تريد شرحها وعرضها. هناك آخر لابد أن تقرأه. فهم الواقع النفسي والثقافي والاجتماعي للذين يتلقون خطابك. ورد عن الرسول محمد إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، أن تكون الكلمة متوازنة مع الآخر، مع نفسية الآخر، مع متبنيات الآخر، أن تكون الكلمة متوازنة. هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني احترام المختلف معك. هذا إنسان يختلف معك، يختلف معك في الدين، يختلف معك في المذهب، هو معتقد بصحة معتقده. احترام الآخر المختلف معك دينا أو مذهبا، لأن القرآن الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم، كل إنسان له كرامة ما لم يكن محاربا، كل إنسان لا يحاربك فهو له كرامة، كل إنسان يعيش معك السلم فهو له كرامة، كل إنسان يتعامل معك بلغة الإنسانية فهو له كرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. جماعة مسالمين وياكم، حتى لو اختلفوا معكم في المذهب أو اختلفوا معكم في الدين، أما هم مسالمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن ما دام الإنسان مسالما فله الكرامة وله الحرمة، وإن اختلف معك دينا أو مذهبا. وهناك الكلمة الذهبية عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يأكل غنمهم. فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذا كان يجمع بينك وبينه الإسلام فأنت معه ضمن دين واحد، وإن اختلفتما مذهبا. وإذا لم يجمعه معك دين فهو بالنتيجة نظير لك في الخلق. إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، وكل منهما له حرمة في دمه، في عرضه، في أمواله، في كرامته، كما أن لك الحرمة في دمك وأموالك وعرضك، فللآخر الحرمة ما دام إنسانا مسالما. العنصر الثالث البلاغة. البلاغة يقولون مطابقة الكلام لمقتضى الحال، سموها بلاغة. هناك فرق بين البلاغة والفصاحة. الفصاحة أن تسمع الخطاب فصيحا واضح الحروف على طبق القواعد العربية، هذا خطاب فصيح. أما الخطاب البليغ فهو الخطاب الموافق لزمانه ومكانه، هذا يسمى خطاب بليغ. فرق بين الفصاحة والبلاغة. البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، المطلوب هو البلاغة في الخطاب الديني. ما معنى البلاغة؟ يعني الأسلوب المناسب في الظرف المناسب. أن تكون خطاباتنا بأسلوب مناسب وفي الظرف المناسب، ما معنى ذلك؟ هنا لابد أن نلاحظ مفردات. المفردة الأولى البعد عن تضخيم الخلافات. هناك اختلافات بيننا، حتى أبناء المذهب الواحد بينهم اختلافات، اختلافات فكرية، اختلافات إيديولوجية، الاختلافات موجودة حتى بين أبناء المذهب الواحد، فضلاً عما بين مذاهب الدين الواحد، اختلافات موجودة. البلاغة والأسلوب المناسب في الظرف المناسب يعني أن لا تضخم الاختلافات أكثر من حجمها ومقدارها. المفردة الثانية أن تعزز النقاط المشتركة بين المذاهب، تركز في خطاباتك على المفاهيم والقيم المشتركة بين أبناء الدين الواحد. هناك قيم ربما 60% 70% قيم مشتركة بين أبناء الدين الواحد. بعد، جمع الكلمة مهما أمكن ونشر الرحمة، أن يكون خطابك بلسما للجروح وعلاجا للأزمات، بدل أن يكون خطابك إشعالا للفتن وتفريقا للصفوف، فليكن خطابك بهذا النحو: خطاب الرحمة، خطاب نشر الرحمة. يقول الله تبارك وتعالى في حق النبي محمد:
صل على محمد
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول القرآن الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نجي الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث نتعرض هنا إلى المدارات. بعض الفقهاء يسميها التقية المداراتية. يقسم التقية إلى تقية خوفية، تقية مداراتية. التقية الخوفية أن تكتم معتقدك، أن تكتم خصائصك المذهبية إذا كان إظهارها ضرراً على حياتك أو ضرراً على رزقك، ضرراً على أموالك ضرراً بليغاً. أن تكتم معتقداتك حذرا من الضرر، هذه تقية خوفية. احنا ما قاعدين نتكلم اليوم في التقية، لا، نتكلم في شيء آخر، التقية المداراتية أو ما يعبر عنها بالمدارات، خلق المدارات، روح المدارات. يعني اظهر عقيدتك كما تريد، ليس الكلام في كتمان العقيدة، لا لا، الكلام في أسلوب الخطاب. نحن نتكلم الآن عن المدارات لا عن التقية. المدارات، المدارات يعني كيف أعرض عقيدتي بأسلوب جاذب لا بأسلوب منفر، كيف أعرض عقيدتي من دون استفزاز للآخرين، كيف أعرض عقيدتي من دون أن أشعل فتنة بين أبناء المجتمع الإسلامي. هذا ما نسميه بالمدارات، ليس حديثنا الآن عن التقية، الحديث فعلا عن المدارات. المدارات هي ذكاء اجتماعي في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ليست المدارات تنازل عن الحق، لا، ما رايح تتنازل عن عقيدتك ولا جبن ولا خوف. وليست المدارات هي ضرورة مؤقتة، لا لا، مو ضرورة مؤقتة، هذا خلق ومنهج مستمر. ولا تملقا ولا مهادنة ولا مداهنة. إذن ما هي المدارات؟ المدارات رؤية استراتيجية ثابتة. المدارات رؤية استراتيجية ثابتة مستقاة من سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تعني هذه المدارات تعني إدارة الاختلاف بين المسلمين بأسلوب شرعي يحافظ على العقيدة من جهة، ويحافظ على وحدة الكلمة والنسيج الإسلامي من جهة أخرى. هذه المدارات، وهذه المدارات لها منطلق عقلي ولها منطلق نقلي، يعني روائي في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نجي إلى المنطلق العقلي. الفقهاء يذكرون هذه الجملة، ما هي؟ يقولون يجب حفظ النظام. إيش معنى يجب حفظ النظام؟ يعني يجب تطبيق القوانين التي تسهم في حماية الأنفس وحماية الأموال وحماية الأعراض. كل القوانين التي تسهم في حماية الأنفس والأموال والأعراض، هذه القوانين تسمى نظام. هذا النظام يجب حفظه، يجب التقيد به. لماذا؟ لأن العقل، حتى لو لم يقل الفقيه، العقل يقول عليك أن تحفظ النفوس والأعراض والأموال. وبما أن هذه القوانين تحفظ النفوس والأعراض والأموال، إذن يجب عليك تطبيق هذه القوانين. هذا يسمى لزوم حفظ النظام، وهذا ما يدركه العقل. يقول القرآن الكريم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعني الله يريد حفظ النظام، الله يمنع الفساد، يريد الصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله لا يحب الفساد. من هذا المنطلق يقرر العقل كما يجب حفظ النظام يجب حفظ النسيج الإسلامي. ليش يجب حفظ النسيج الإسلامي؟ أن لا تثير تشنج بين المسلمين، أن لا تثير فتنة بين المسلمين. لماذا يجب حفظ النسيج الإسلامي؟ إعزازا للدين وتقوية لشوكة المسلمين أمام التحديات المشتركة. إعزازا للدين. القرآن الكريم يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يجب علينا أن نحافظ على عزة الدين. عزة الدين بأن لا تفترق كلمة المسلمين، عزة الدين بأن يكون المسلمون في مظهر واحد، عزة الدين بأن يكون المسلمون في وئام، هذه عزة الدين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وتقوية لشوكة المسلمين. أيضا هنا يقول القرآن الكريم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. حافظوا على هذه الوحدة لأنها تقوي شوكتكم، لأنها تظهركم بمظهر القوة، هذه قوتكم. عندما يقول القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هل المراد بالقوة فقط القوة العسكرية؟ لا، قوة، قوة الفكرية قوة، قوة الاجتماعية قوة. القوة عندما تجمع المسلمين تحت كلمة واحدة وتحت وئام واحد فهذه قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إذن العقل قبل النقل هو الذي يحكم بضرورة المحافظة على النسيج الإسلامي. نأتي الآن إلى المنطلق النقلي، استمع لي جيدا. قد يأتي إنسان يقول لك: أنا أعيش في أوروبا، أعيش في أمريكا، أعيش في بلد غربي، ما محتاج أن أقيم وحدة أو أقيم وئام مع المسلم السني، وأنا ما أحتاج لهذا، أنا أعيش في بلد حر يكفل لي كامل الحرية، أنا أتحدث بما أريد وأنا أنطق بما أريد. ولكن هذا الذي يتحدث سواء في الولايات المتحدة، في أوروبا، في استراليا، في الصين، في أي مكان آخر، يتحدث بما يريد، ولكنه يخلق أضرارا على أبناء الشيعة في مواطن أخرى، يخلق أضرارا جسيمة على أبناء المذهب الشيعي في مناطق أخرى. افترض إنسان شيعي يعيش في إيران، يعيش في العراق، يقول: والله أن هذا البلد أغلبه شيعة، كيف أتكلم بما أريد؟ أنت تتكلم بما تريد لكنك تخلق أضرارا على شيعة يعيشون في مواطن أخرى يحتاجون في تلك المواطن إلى الكلمة الحسنة، يحتاجون في تلك المواطن إلى جمع الكلمة، يحتاجون في تلك المواطن إلى التراحم، إلى التعاون. أنت بكلمتك تسيء إليهم، تسبب ضررا عليهم، تصنع مشاكل عظيمة بالنسبة إليهم. من الذي يتحمل هذه المسؤولية أمام الله يوم القيامة؟ ليس للعبرة أن تقول أي كلمة، يقول: المهم أن أعرض عقيدتي. لم يمنعك أحد من أن تعرض عقيدتك، كل إنسان يريد يعرض عقيدته بالدليل والبرهان، أعرض عقيدتك، من حقك أن تعرض عقيدتك. أصول الدين الخمسة أدلتها، أدلة لوازمها وملحقاتها، من العصمة، من الولاية، من علم الأئمة بالغيب، من إلى آخره، أعرض عقائدك بأدلة، ببراهين، لكن بأسلوب حكيم. ليست المدارات أن لا تعرض عقيدتك، أعرض عقيدتك، لكن بأسلوب حكيم، أسلوب يخلو من الاستفزاز، أسلوب يخلو من إثارة الشحناء، أسلوب مهذب خالي من البذاءة ومن الألفاظ القبيحة التي لا تليق بأن ينطق بها من يمثل مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا قد يقول الشباب احنا ما لنا داعي هذا اليوم، المحاضرة هي لرجال الدين. لا لا، مو المحاضرة لرجال الدين، حتى أنت الشاب محاضرة تخصك أنت، مو أنت تكتب تغريدات، مو أنت تنشر مقاطع، المحاضرة أيضا تخصك. والله يجي شاب انشر هذه التغريدة جزاك الله خير، ستحصل على أجر عظيم، انشر هذا المقطع، ساهم في نشر المقطع، هذا المقطع يخلق أضرار، هذا المقطع يشعل فتن بين المسلمين، هذا المقطع يسبب مشاكل لشيعة آمنين في بعض الأوطان. لماذا أنت تساهم في زرع هذه المشاكل وإشعال الفتن علشان تنشر مقطع؟ والله في هذا المقطع الشيخ الفلاني يثبت الإمامة، في هذا المقطع الشيخ الفلاني يثبت زيارة الأربعين، في هذا المقطع الشيخ الفلاني يثبت كذا وكذا من عقائد الشيعة، انشرها. لا يا أخي، اسمع المقطع، اقرأ المقطع، إذا كان المقطع يحافظ على وحدة الكلمة، لا يخلق استفزاز، نعم لا بأس، أما إذا كان المقطع يخلق مشاكل فكن حذرا أن لا تساهم في الإضرار بمسلم. نأتي إلى الدليل النقلي، مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين جمعت بين الثبات على الحق وبين التعامل مع الناس بالحكمة. مدرسة أهل البيت جمعت بين عرض العقيدة الحقة وحفظ النسيج الإسلامي والتعاون والترابط الأخوي، وذلك على مستويات ثلاثة. المستوى الأول ألا وهو دعم التواصل والترابط الاجتماعي. اقرأوا هذه الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام: صلوا في عشائرهم، يعني المسلمين الآخرين، أنتم مسلمون وهم مسلمون، صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعوذوا مرضاهم، وفي بعض الروايات وأدوا حقوقهم. كونوا معهم يا إخوة، كونوا معهم متواصلين، لا يحجبنكم عن ذلك حاجب. زين، أيضا عندما نقرأ عن الرسول محمد أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض. المستوى الثاني النهي عن إذاعة الأسرار، هذا موجود في روايات أهل البيت، النهي عن إذاعة الأسرار. في رواية المعلى: يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه، فإن من كتم أمرنا أعزه الله في الدنيا وجعل له نورا يقوده إلى الجنة. اكتم أمرنا، إن المذيع لأمرنا كالجاحد له. شنو معنى اكتم أمرنا؟ أمرنا شيئين، لاحظوا، أمر الأول، شيء الأول مقامات أهل البيت، هناك بعض المقامات لأهل البيت لا تتحملها حتى عقول الشيعة، عقول الشيعة ما تتحمل هذه المقامات، فكيف أنت تعرضها من دون دليل، من دون شرح؟ هذه مشكلة خطيرة. كل مقام يحتاج في عرضه إلى أن تقدم له مقدمات وأن تشرحه شرحا طويلا حتى يستوعبه الشيعة فضلا عن غيرهم، هذا المقام من أسرار أهل البيت. اعرضه على الخاصة، اعرضه على من يستوعبه، على من يستقبله، على من يفهمه. زين، بعد نجي إلى الأمر الآخر. شيء الآخر، أن لا تستفز الآخرين بالإساءة إلى رموزهم. الإساءة إلى رموز الآخرين استفزاز لهم. تدري الآن أنت في بعض مواقع التواصل أصبح أناس يتجرؤون على أمير المؤمنين علي عليه السلام، أصبح جماعة يتجرؤون على فاطمة الزهراء، لأن هناك خطابا يسيء إلى بعض الرموز، في المقابل يساء إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام وإلى فاطمة الزهراء. لماذا؟ لماذا أنت تكون سببا في إثارة هذه الفتنة التي قد يصل أوجها إلى الاعتداء على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلينا ولم يجر عداوتهم إلينا، وورد عن الصادق عليه السلام: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. لا تصير عبء ثقيل على أهل البيت. ما محتاج أهل البيت لا إلى كلامك ولا إلى خطابك ولا إلى تحديك، أنت تسيء إليهم عندما تستفز الآخر مقابل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هو المستوى الثالث، النهي عن الغلو. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: الغلاة كفار. وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. الغلو، أن تقول أهل البيت أنبياء، هذا غلو. أن تقول أهل البيت هم الخالق الرازق المحيي المميت بقول مطلق، هذا غلو. أن تحفظ خطابك عن مثل هذه الأمور. عندما نريد أن نسير بسيرة أهل البيت فهذه سيرة أهل البيت. كانوا يتعاملون مع الناس بالحكمة، يتعاملون باللطف، يتعاملون بالرحمة، يتعاملون بجمع الكلمة. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: لأسالمنه ما سلمت أمور المسلمين. والإمام الحسن عليه السلام حقن دماء المسلمين بمنهجه وصلحه صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الحسين يوم عاشوراء كيف تعامل مع أعدائه؟ هل تعامل معهم بالخشونة؟ هل تعامل معهم بالشدة؟ أليس الإمام الحسين هو الذي سقاهم وسقى أفراسهم؟ علي بن المحارب يقول: كنت آخر من وصل مع جيش الحر بن يزيد الرياحي وقد أكل كبدي، والحسين قد أمر أصحابه بأن يسقوا هؤلاء الذين جاءوا لمحاربته، وقام إلي بنفسي وسقاني بيده الشريفة. الإمام الحسين يوم عاشوراء افتتح كلمته بالموعظة، بالنصيحة، باللطف. أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعذر أمامكم من مقدمي عليكم. وشرح لهم كل ما يريد، غير أن القوم أصروا على القتال وأصروا على المواجهة، وقالوا له: يا أبا عبد الله انزل على حكم بني عمك، انزل على حكم بني عمك، فإنه لن يصل إليك منهم مكروه، ولن تجد منهم إلا ما تحب. قال: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم؟ إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة؟ أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا. تقدم الأنصار بين يديه، أبناؤه، أبناء أخيه، أبناء أعمامه، عشيرة بني هاشم تفانوا للقتال بين يديه بأبي وأمي. وكان من بين هؤلاء الأنصار الفتى القاسم بن الحسن، أقبل إلى عمه الحسين، قال: أبا عبد الله يا عم، يا مزيل الهم والغم، ائذن لي بمبارزة هؤلاء الأعداء، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام. قال له: بني قاسم، كيف آذن لك وأنت شمامتي من الحسن؟ إذا شممتك تذكرت أخي الحسن. أصر هذا الفتى على القتال بين يدي عمه، رجع مرة أخرى يستأذن عمه في البراز. قال: بني قاسم، ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل، إذا كان ذلك بين يديك يا أبا عبد الله. عظم الله أجوركم. قام الحسن قال: أخي زينب، ناوليني الصندوق الفلاني. ناولته الصندوق الفلاني. ألبس القاسم عمامة أبيه الحسن، ألبسه قباء أبيه. قال: بني قاسم، أمرر على عماتك وأخواتك بأبي وأمي. مر على عماته فقمن من الخيام ينادين: وحسناه ومصيبته. الله أكبر. تذكروا الإمام الحسن بولده القاسم. عظم الله أجوركم. فلما أراد المبارزة إلى المعركة قال الإمام الحسين: بني قاسم، انتظر قليلا حتى تودعك عمتك زينب. الله أكبر. جاءت عمته زينب، ضمته إلى صدرها ونادت: وولدا وقاسما. وضيعته بعدكم. قامت النساء، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. ودع عمه الحسين، عظم الله أجوركم. انقلب إلى المعركة مناديا، إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون. هذا وهو يقاتلهم فقال الأزدي، لأضربن هذا الغلام إذا مر بي. عظم الله أجوركم. بينما القاسم يقاتل فحمل عليه الأزدي، ضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه. نادى عم حسين، عم يا حسين عليك مني السلام. خرج الحسين كالصقر المنتفض، فرق الأعداء عنه، فوجد الغلام يعفر برجله في التراب. الله أكبر. وضع الحسين خده على خده وصدره على صدره، وحمله إلى المخيم ورجلاه تخطان في الأرض. قال لحسين، يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حاز قبلك وريدي، يهون لكم تخلوني وحدي على خيامي. يا عمي لقام تفتر، جابه ومدده ما بين اخوت، جابه ومدده ما بين اخوت، يقعدهم يا ويلي وهم موتة. ولما نسمع عن النسوان صوتة، اجت زينب تصيح الله أكبر، ويلي ويلي، مبارك مبارك بين 70,000 زفه، وعن الحنة بدم الراس حنا. يا
أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبتم.